بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من قم المقدسة. موضوعنا والليلة الثانية على التوالي: كيف عرف الإمام علي عليه السلام نفسه؟ أحيي وأرحب بسماحة الله السيد كمال حيدري، مرحبا بكم سيدنا في هذه الحلقة. هل من كلمة قبل أن ندخل في مباحث هذه الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، لعله للمرة الخامسة أو السابعة أو العاشرة لا أعلم، أكدت على هذه الحقيقة أن هذا البرنامج وهذا العنوان الذي وقفنا عنده لليال مضت، وهو من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، ليس الغرض منه إقصاء ورفض السنة أو الموروث الروائي، سواء في بعده الوارد عند أهل السنة أو في بعده الوارد عند الشيعة، ليس هذا هو الغرض منه، وهذا ما أكدته مرارا وتكرارا وأؤكده للمرة العاشرة والعشرين والمئة، أن هذا البرنامج ليس لذلك الغرض، وإنما انعقد هذا البرنامج لتنقية التراث. وعندما أقول التراث يعني الموروث الروائي في أي دائرة معرفية كانت، سواء كانت في دائرة المعرفة التفسيرية أو الفقهية أو التاريخية أو القصص أو المعاجز أو الأدعية أو روايات الأخلاق أو أي دائرة من دوائر المعرفة الدينية، هناك تراث وهناك موروث روائي أموي إسرائيلي. أعزائي، نعم، هذه القضية قلت اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين من سنة وشيعة، لا يوجد اختلاف في هذه المسألة. أعزائي، الجميع متفق أن هذا الموروث الروائي ليس باق على نصاعته وطهارته ونقاوته، بل لوث بالإسرائيليات والكذب و إلى ما شاء الله. نحن في هذا البرنامج نريد أن نعرف كيف ننقي هذا الموروث الروائي، سواء في بعده عند أهل السنة أو في بعده عند الشيعة. ولذا هذا الخطاب أعزائي ليس موجها إلى مدرسة أهل البيت فقط، وإنما هو موجه إلى مدرسة أهل السنة قبل مدرسة ماذا؟ الشيعة، لأن المدرسة الرسمية في ذلك الزمان كانت أي مدرسة؟ هي مدرسة أهل السنة. والمصنفات والموروث والوضع والكذب والإسرائيليات وكذا، كانت كلها بمرأة ماذا؟ بمرأة من السلطات الحاكمة، سواء كان على مستوى الخلفاء الأول والثاني والثالث أو في عهد بني أمية أو في عهد العباسيين. وإذا كان هناك وقت لبينت للأعزة ما هي أسباب الوضع للروايات. أذكر لكم أعزائي نموذجا واحدا من التراث السني أو تراث أهل السنة، ونموذجا أو نموذجين من تراث ماذا؟ من تراث الشيعة. التفتوا لي أعزائي، القضية بيني وبين الله، يعني ضعوا العواطف وضعوا الضجيج وضعوا الغرض والمرض والجهل، خلوه على جانب أعزائي، كونوا منصفين معي، أنا دا أتكلم معكم بمنطق علمي. أعزائي، انظروا أعزائي إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب على صغره لا يتجاوز أعزائي حجم الكتاب 150 صفحة. أعزائي، أنا بودي أن الأعزة في هذا اليوم يدخلون على الموقع ويأخذوا هذا الكتاب ويطالعوه. انظروا إلى عنوان الكتاب أعزائي، يقول: جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين. عجيب عجيب. يعني ماذا فعل البخاري؟ بيني وبين الله الكلام ماذا يتكلم مع شخص البخاري؟ هو من أهل السنة، هو وليس شيعيا، ولكن يقول أن المنهج الذي اعتمده البخاري لأخذ الحديث انتهى إلى تدمير الدين. التفتوا إلى العبارة مرة أخرى، إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أعزائي، أنا أريد أن أنقذ الموروث الروائي في بعده عند أهل السنة، في بعده عند الشيعة، أنقذه من ماذا؟ مما لحقه، مما لصق به من الوضع، من الدس، من التزوير، من الإسرائيليات، من إلى ما شاء الله. أعزائي، لو أنقل لكم بعض الأرقام، واقعا الإنسان لا يمكن أن يتحمل، وأنا وواقعا لعلي أعذر بعض أولئك الذين فقدوا توازنهم في الرد علي، واقعا لأن الصدمة جد ماذا؟ جد قوية، أنه كيف يمكن أن يكون في تراثنا هذا؟ واللطيف أنه منها العناوين التي يستعملها، التفتوا جيدا، يقول البخاري والقرآن الكريم، يجمع الروايات التي تكلم فيها عن القرآن. واقعا فضيحة في البخاري، واقعا فضيحة. البخاري والرسول الأكرم، كونوا على ثقة. يعني الإنسان عندما يقرأ مجموعة الروايات الواردة في البخاري، بعد بعبارة أخرى من حيث السند، يوجد إشكال في السند أو لا يوجد؟ على مباني السنة أصح كتاب بعد كتاب الله. يعني من حيث السند، هذا هو المعيار السندي، هذا هو المنهج السندي. ولذا أعزائي، المنهج السندي طامة على الرواية. واقعا المنهج السندي أدى إلى جناية في الدين أعزائي. لماذا؟ لأن الذين وضعوا الروايات لم يكتفوا بوضع المضامين، وإنما وضعوا ماذا؟
أسانيد.
وضعوا الأسانيد أيضا. هذا على مستوى، بعد على مستوى أهم كتاب. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه خطابنا موجه إلى كتاب السليم، أو خطابنا موجه إلى كتاب تفسير القمي، أو خطابنا موجه إلى الكافي. أنا خطابي موجه بشكل عام إلى الموروث الروائي. هسه قد تقل الدرجة هنا 10، قد تزداد هناك 10، ولكنه أصل القضية لا يوجد فيها خلاف بين أحد من علماء المسلمين.
لو تعطون تفاصيل هذا الكتاب.
أحسنتم، جيد. أعزائي، زكريا أوزون، جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أعزائي، جيد جدا، التفتوا جيدا أعزائي، ما يقول؟ الطبعة الأولى سنة 2400 من الهجرة. يقول البخاري والقرآن الكريم، البخاري والرسول الأكرم، البخاري والديانات الأخرى.
2004.
بل البخاري والحكم والصحابة، البخاري والمرأة، البخاري ومجموعة متناقضة. خلاصة، أنا بيودي هذه الليلة سني أو شيعي يطالع ماذا؟ حتى يعرف، مع أنه كان أو حاول أن ينتخب هذه الروايات أصح الروايات سندا، ولكنه لأنه الميزان وهو القرآن لم يكن في الاعتبار، وقع ماذا؟
في هذه الجناية كما يعبر الكاتب.
تعالوا معنا إلى التراث، ماذا؟
الشيعي.
إلى التراث الشيعي، إلى الموروث الشيعي. أعزائي، أنا مدى أنقل رواية من جيبي لليمين أو اليسار، ولا دا أنقل رواية ما فيها سند أو مرسلة، ولا دا أنقل رواية من كتاب مشكوك ككتاب سليم بن قيس كما قرأنا، وإنما دا أنقل روايات معتبرة سندا، وفي أهم المصادر ماذا؟ الشيعية. تعالوا معنا أعزائي إلى عيون أخبار الرضا للشيخ الأقدم المحدث الأكبر أبي جعفر الصدوق ابن بابويه القمي، المتوفى 381 من الهجرة، يعني بعد الغيبة الصغرى بحدود 50-60 عام. جيد. يقول في الجزء الأول أعزائي في رواية، التفتوا لي أعزائي، رقم الرواية أعزائي 63، خلي أذكر الباب أعزائي في هذا المجال حتى الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا أعزائي الباب ما جاء عن الرضا من الأخبار النادرة في فنون شتى. التفتوا أعزائي، باب 26 رقم الرواية 63. الرواية: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي عن أبيه عن إبراهيم ابن محمود عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين قال قال رسول الله. إذن الرواية من أين؟ من الإمام الرضا. سند الرواية أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون، الصدوق، هذا لأهل العلم، الصدوق في مشيقة الفقيه يقول لي طريق ثلاثة طرق وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود، يذكر أسانيد ثلاثة، بعض تلك الأسانيد ما هي صحيحة. ولذا يأتي في صفحة 737 من الكتاب، التفتوا، يقول طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود صحيح. هذا من يقوله؟ في العلامة المولى محمد تقي المجلسي، والد العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، في روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه. جيد. فإذا الرواية من حيث السند ماذا؟ تم. والكتاب من حيث الاعتبار معتبر لأنه للشيخ الصدوق. الرواية قال، التفتوا لي جيدا وإن كان يأخذ وقت ولكن مهم أعزائي، الرواية قال الرضا: يا ابن أبي محمود، التفت، من أصغى، إن رسول الله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، يعني الذي يجلس الآن أمام الفضائية يأخذ دين ممن؟ من المتكلم. اللي يجلس أمام المنبر أو الخطيب أو الذي يجلس أمام القناة أو المذياع وده يسمع دينه ده يأخذه ماذا؟ التفت الإمام يقول: فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. يعني إذا كان المتكلم ده يقرأ روايات إسرائيلية فدينك من أين تأخذه؟
من
كعب الأحبار. إذا كان المتكلم ده يقرأ رواية عن رسول الله واقعا أنت دينك من أين تأخذه؟ من رسول الله. إذن عليكم فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعامه يعني ماذا؟ يعني إلى علمه ممن يأخذه. ثم قال الرضا: التفتوا أعزائي، يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا هسه هؤلاء المخالفين من الطرف، من السلطة، من المخالف الفكري العقائدي السياسي أيا كان إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا.
في فضائل،
التفتوا أعزائي، يا أعزائي والله غريب، أنا عندما أقف أمام الروايات أقول افتحوا أعينكم، أكو هناك دس وغلو وكذب وافتراء في روايات أهل البيت. هذه رواية صحيحة السند عن الإمام من؟ عن الإمام الرضا. وجعلوها على ثلاثة أقسام، أصلاً تصنيف
ممنهج.
أحدها الغلو فينا، الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. إذن أنا بودي، هذه أعزائي، هذني فاكتورات ثلاثة، روايات الغلو في الموروث الروائي الشيعي، روايات التقصير في الموروث الروائي الشيعي، روايات السب والشتم واللعن وثلب المخالفين في الموروث الروائي الشيعي. الإمام الرضا يقول هذه من وضع من؟
أعداء.
إذن بسم الله الرحمن، نقطة أول السطر، إذن من ينقل هذه الروايات؟ هذه ده يخدم أهل البيت لو ده يخدم أعداء أهل البيت؟
بمنطق الإمام الرضا.
أنا ما أقول عزيزي، الذي ينقل روايات الغلو سواء كان على الفضائية، على القناة، على المنبر، على الحسينية، على أي كان، ما يفرق طبعا سنة أو شيعة، لا فرقة. روايات الغلو أو روايات التقصير. ما معنى التقصير؟ أنه نام عن صلاة الصبح، أنه كان يسهو، أنه كان يفعل أعمال عبس وتولى، عبس وتولى يعني ماذا؟ بيني وبين الله. يمكن أن القرآن يقول عن شخص وإنك لعلى خلق عظيم،
ثم يقول
ثم يقول على الناس أن يقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أصلا هذا التناقض في القرآن. إذن من أين جاءت هذه الروايات؟ في الموروث أهل السنة، وفي الموروث ماذا؟ عند الشيعة. لا تتصورون هذه الروايات موجودة فقط أين؟ في موروث أهل السنة، موجودة أيضا في موروث الشيعة أيضا. إذن ويا ليت أن الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل كان يطيله في 30 ليلة أخرى حتى نستطيع ماذا؟
مع الصيام أو بدون صيام
هسه ما أعلم، بيني وبين الله، حتى هذه الفاكتورات الثلاثة، هذه العناوين الثلاثة كنت أقف عندها مفردة في روايات أهل البيت. ماذا قالوا عن الغلو؟ ماذا قالوا عن التقصير؟ ماذا قالوا عن مثالب أعدائهم؟ قال: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. هذا اللي الآن يحدث الآن بينك وبين الله، يوميا 20 مفخخة و10 مفخخات و30 مفخخة، وقتل الشيعة في الجملة في العراق وغير العراق بعنوان ماذا يقتلهم؟ يقول بذول غلات. ماذا هذول غلات؟ كفار غلاء. الإمام سلام الله عليه تنبأ بهذا قبل 1250 سنة.
يعني أنتم تعطون المبرر،
مبرر دقيق والعميق،
وهذا طبعا لا يعني أن
أولئك، لا لا لا، أنا دا أتكلم بأن الإمام قال فإن كان، التفتوا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. الآن تسمعون أنتم على الفضائيات يقولون أن الشيعة يقولون ماذا؟ بنبوة أئمتهم، يقولون بربوبية ماذا؟ أئمتهم. ما هو منشأها؟ منشأ هذه روايات الغلو التي دخلت في تراثنا. هذه مو أئمتنا، مو أصحاب الأئمة نقلوها، هذه الأعداء مع أسانيد معتبرة صحيحة وضعوها أين؟ وضعوها في الكافي وفي الصدوق إلى آخره. تقول يا سيدنا هذا معناه أن هذه الكتب مشكوكة؟ أقول لا عزيزي، هذه الكتب فيها دس ينبغي ماذا؟ أن تعرض على القرآن، كما أنه يوجد في البخاري ماذا؟
دس
لا بد أن يعرض على القرآن. قال: وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيه. أمامكم أعزائي الآن عموم السنة يعتقدون أن النبي يسهو أو لا يسهو، نعم، يخطأ أو لا يخطأ، نعم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، نعم، بل وجدنا أن ذلك تسرب إلى ماذا؟ إلى الشيعة. الشيخ الصدوق قال أن أول درجات الغلو نفس السهو عن النبي، وكذلك قرأنا على العلامة التستري، هذه كلها جاءت من روايات ماذا؟ من روايات التقصير. وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم، يعني بيني وبين الله بشكل كلي تريد أن تتكلم، تقول بأنه لعنة الله على الظالمين، بلي، لعنة الله على الكافرين، بلي، لعنة الله على، هذا عناوين
منطق قرآني،
منطق هذا قرآني، أحسنتم. أما عندما نصل إلى الأسماء قال: ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عز وجل ولا فلان، إلى أن يقول يا ابن أبي محمود: إذا أخذ الناس يمينا وشمالا إفراطا وتفريطا فالزم طريقتنا. ما هي طريقتهم؟ هذا الذي بينه: فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إلى أن يقول يا ابن أبي محمود: احفظ ما حدثتك به. عجيب، عجيب هذه مولانا، كرامة من الإمام وبيان حقيقة. فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة، هذا مورد أعزائي. مورد آخر أنقله وإن طالت المقدمة أستاذ علاء، مورد آخر أنقله،
خلدونية
أحسنتم، الكافي، روضة الكافي أعزائي، المجلد 15، المركز بحوث دار الحديث. التفت إلى الرواية أعزائي، علي بن، رقم الرواية في روضة الكافي 362، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله. التفت أعزائي، التفتوا أعزائي، احفظوا، ضعوه على رؤوسكم: إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني ممن؟ يعني من الشيعة، يعني من الشيعة، مو أعدائنا هالمرة. القضية وين وصلت الآن؟
انتحال داخلي.
داخلي الآن داخلي، يعني طابور ماذا؟ خامس. طابور فكري خامس، مو طابور سياسي، مو طابور أمني، طابور ها روائي فكري. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب. هسه لعله يكذب لك كذب كذبتين، يقول لا، حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. عزيزي أخ، أنتم تتعلمون أنتم ماذا يوجد في تراث أهل البيت؟ أنا أريد أخلص أهل البيت وتراثهم الذي هو عدل القرآن بمقتضى حديث الثقلين. تراث أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هو؟ قال هو ماذا؟ فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولكن حقيقة رواياتهم مو المكذوب عليهم حتى يرد علي الحوض. إذن كيف نميز المكذوب المختلق الموضوع المدسوس الإسرائيلي بالنسبة إلى الرسول الأعظم، وبالنسبة إلى ماذا؟ إلى أئمة أهل البيت. قال ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه.
معلم
للشيطان، يصير معلم الشيطان. أحسنتم أستاذ علاء. انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي في ذيل الرواية بعد هذا. العلامة المجلسي صاحب البحار، ولنا وقفة في البحار وسأبين لكم أنه ماذا يوجد في كتاب البحار. مرآة العقول المجلد 26 أعزائي، يعني شرح روضة الكافي. هناك بعد أن ينقل الرواية أعزائي، التفتوا هاي الرواية 362 من كتاب الروضة، يقول الحديث حسن، يعني من حيث السند ماذا؟ حسن. معتبر. يقول وقوله ممن ينتحل هذا الأمر أي التشيع. إذن من الشيعة من يكذب ماذا؟ على أئمة أهل البيت. تقول لي سيدنا هذا مو شيعي. أقول نعم أنا أعلم الإمام من يقول ماذا؟ ينتحل التشيع. أنا أعلم، ولكن عنوانه ما هو؟ عنوانه شيعي. أي يدعيه من غير أن يتصف به واقعا ليحتاج إلى كذبه، أي هم أعوان الشيطان بل هم أشد إضلالا منه. أشد إضلالا ماذا؟ هذا شياطين الإنس بعد. القرآن أشار قال شياطين الإنس والجن، هؤلاء شياطين الإنس. شيعة أو يتسمون باسم الشيعة أو ينتحلون التشيع وهم ماذا؟ طبعا تقول لي سيدنا يعني متعمدين. أقول لا، بعضهم أساسا بيني وبين الله لعله جاهل يصعد المنبر ويقرأ الرواية وهي رواية ماذا؟ رواية إسرائيلية. إذن أعزائي خلاصة الكلام في جملة واحدة، خلاصة الكلام في جملة واحدة أعزائي التفتوا لي، هذا البرنامج ليس لإقصاء التراث أو الموروث الروائي سواء كان من أهل السنة أو من الشيعة، وإنما لإنقاذه، وبتعبير من؟ وبتعبير زكريا وأوزون، إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أنا أقول إنقاذ الدين من الأحاديث ماذا؟ ها؟ المدسوسة.
أحسنت سمعت السيد. نتوقف عند موضوع الحلقة السابقة، هل يمكن أن تقدموا ولو بشكل الإشارة خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة، وإن كانت هناك إضافة فتفضلوا.
جيد أعزائي، بالأمس قلنا نحن نريد أن نتعرف على مقامات أمير المؤمنين، وأفضل طريق للوقوف على مقاماته قلنا أن نرجع إلى نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام ليعرفنا نفسه. ماذا قال في ترتيب الأمالي أعزائي الجزء الأول؟ قال وصديق إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول، صدقته وآدم بين الروح والجسد. إذن إذا أردنا أن نعرف مقام أمير المؤمنين فلنذهب إلى من؟ إلى من كان بين وآدم بين الروح والجسد، نتعرف على مقام ذاك الموجود وهو خاتم الأنبياء. كنت نبيا في أي عالم؟ يقول أنا صديقه الأول. إذن كنت أين أنا؟ أنا كنت هناك في ذلك العالم قبل أن أظهر في عالمكم هذا. فلهذا قال نحن الأولون بحسب تلك النشأة، ونحن الآخرون بحسب الظهور ماذا في هذه النشأة. جيد، وقفنا عند بعض الأبحاث الإخوة يتذكرون، أنا لا أريد أن أطيل على الأعزة، وقفنا عند بعض الأبحاث. من أهم الأبحاث التي وقفنا عندها قلنا أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله كان بحسب حقيقته وهو في تلك النشأة كان هو واسطة الفيض بالنسبة لمن دونه من الأنبياء والأولياء جميعا. بعبارة أخرى أنهم جميعا كانوا نواب له ما دام أين هو
في تلك
في الباطن، فإذا جاء إلى الظاهر نسخ كل شيء
كالشمس التي تنسخ.
بيّن هذا المعنى أعزائي، أشار إليه وحققه بشكل واضح ودقيق وعميق الشيخ ابن عربي المتوفى 638 من الهجرة في الفتوحات المكية، ضبطه وصححه ووضع فهارسه أحمد شمس الدين. أعزائي احفظوا الطبعات لأنه توجد للكتاب طبعات متعددة، منشورات محمد علي بيضون المجلد أعزائي المجلد الأول صفحة 220 تحت باب الباب الثاني عشر في معرفة دورة فلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وهي دورة السيادة. يقول وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد إلى وجود اسمه وارتباط الروح به، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر. كان في الباطن ثم صار ماذا في الظاهر. قال فظهر محمد صلى الله عليه وآله بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا، كل شيء كان له عندما كان في حكم الاسم الباطن، يعني كان مظهر الاسم الباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء إلهية في سورة الحديد، كان مظهر الاسم الباطن. قال ثم له أولا في جميع، فكان الحكم له باطنا أولا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم، ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر. هذه الحقيقة اللي أشار إليها من أيضا أشار إليها العلامة الآلوسي في روح المعاني. إذن أعزائي هذه من أهم الحقائق التي ترتبط بوجود من؟ بوجود الخاتم. وعندما نقول أعزائي أن الخاتم صلى الله عليه وآله هو واسطة الفيض يعني أنه هو أول مخلوق، يعني أنه لا يوجد بينه وبين الله ماذا؟ واسطة، يعني كل شيء يأخذه من الله يأخذه مع الواسطة أو بلا واسطة،
بلا واسطة.
هو يأخذ بلا واسطة إلا فقط هو، وإلا باقي الموجودات جميعا تأخذ ماذا؟
منه
يعني تأخذ مع الواسطة. تقول سيدنا قرآنيا ولو إجمالا، الجواب أعزائي قال تعالى، التفتوا أعزائي، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ومرارا ذكرنا أن المراد من آدم هنا ليس آدم هذا العالم، بل آدم
عالم.
كيف أن هذا العالم له أول مخلوق اسمه ماذا؟
آدم.
آدم وهو آدم الملك، آدم الدنيا، آدم عالم الناسوت، ذاك العالم له آدم، يعني أول ماذا؟ أول مخلوق. من هو؟ بينا هو حقيقة الخاتم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم
أنبئهم.
إذن من معلم الملائكة؟ الله علم الملائكة بالمباشرة لو بالواسطة؟ أي منهم؟
يا آدم أنبئهم.
يا آدم إذن واسطة. من هو الواسطة؟ إن قلت المراد منه آدم أبو البشر يلزم أن آدم أبا البشر أفضل حتى ممن الرسول. من خاتم الأنبياء، ولا يقول به عاقل، لأنه آدم أساسا لم يثبت، فلم نجد له عزما، ليس من أنبياء أولي العزم، فكيف يمكن أن يكون هو أول صادر؟ فكيف يمكن هو الذي يأخذ العلم من الله بلا واسطة ويعطي لخاتم الأنبياء يكون رسول الله مع الواسطة؟ تقبلون هذا المنطق أعزائي؟ هذا البحث القرآني الذي أقول أعزائي لا بد من عرض الرواية على ماذا؟
على
القرآن الكريم. واضح إلى هنا؟ إذن أعزائي القضية إلى هنا بشكل واضح قرآنيا وروائيا وعند العرفاء أن النبي صلى الله عليه وآله هو واسط، يعني أخذ الفيض والعلم وكل شيء من الله مباشرة، ومن دونه وما دونه لم يأخذ أحد بلا واسطة، وإنما الجميع أخذوا ماذا؟ بواسطته عليه أفضل الصلاة والسلام.
طيب هذا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو الأقرب إلى رسول الله في ذلك العالم الذي كان فيه نبيا وآدم بين الروح والجسد؟
جيد جدا، هذه قضية أعزائي تستحق أن أقف عندها دقيقتين أو ثلاث كمقدمة. أعزائي الأقربية في عالمنا أقربية جسمانية
جسدي.
لا تدل على شيء، قد واحد يكون قريبا من جسم رسول الله
ملتصقا
ملتصقا به، ولكن بعيدا عن ماذا؟ عن عقيدته، كما كان في أبي لهب عم من؟
عم رسول الله،
ولكنه ماذا؟
تبت يدا أبي.
أحسن. إذن هذا القرب ليس القرب النسبي ولا ليس القرب المكاني، القرب الذي نتكلم عنه في عالم الغيب في عالم الباطن ذاك القرب المعنوي، يعني القرب الصفاتي، يعني من أقرب إليه خلقا وعلما وأدبا وتربية، أقرب
وحقيقة
وحقيقة وجودية. أحسنتم، من الناحية الوجودية أحسنتم. إذن أعزائي الذي نقول أقرب إليه في ذلك العالم، ماذا نسأل عن القرب المكاني، عن القرب النسبي، عن القرب السببي، عن القرب الاعتباري؟
أساسا هذه المقولات خارجة في ذلك.
لماذا؟ لأن هذه كلها مرتبطة بهذا العالم، بهذا العالم، ما مرتبطة بذاك العالم. ذاك العالم له قوانينه الأخرى. ولذا تجدون أن آدم هنا أبو البشر قبل الرسول، ولكن الرسول ما هو أفضل منه؟ إذن الأقدمية الزمانية هل تثبت الأشرفية؟ لا. أما هناك الأقدمية تثبت ماذا؟
الأشرفية.
تثبت الأشرفية الوجودية. إذا كان الأمر كذلك أعزائي تعالوا معنا جميعا لنعرف ماذا يقول العرفاء قبل غيرهم، قبل عرفاء دا أتكلم، والعرفاء هذول أماتنا متهمون أيضا بأنهم من السنة مو من الشيعة. انظروا ماذا يقولون. تعالوا معنا أعزائي إلى الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي، هذه طبعة أخرى عزيزي، هذه الطبعة المحققة وهي تحقيق وتقديم دكتور عثمان يحيى، وكذلك تصدير ومراجعة دكتور إبراهيم مدقور. طبعا هذه الآن المطبوع منها 14 مجلد، وهي كانت قد تقع في 50 مجلد لأن الكتاب تحقيقي واسع، ولكنه الآن انقطع باعتبار أن هؤلاء ليسوا على قيد الحياة. طبعة القاهرة أعزائي، حتى الإخوة اللي يردون يراجعون أعزائي، القاهرة 1972، الهيئة المصرية العامة، وهي المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في السوربون. جيد، جمهورية مصر العربية، وزارة الثقافة والإعلام. هناك أعزائي في الجزء الثاني من هذا الكتاب، في الجزء الثاني، الجزء الثاني أو السفر الثاني، مو السفر، السفر الثاني، هناك يقول، التفت إلى العبارة، يقول الله سبحانه وتعالى فلم وصل في الجزء الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني، وصل بدء العالم ومثاله الهباء والحقيقة المحمدية. يقول فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولاً. إذن هاي الأقربية يا أقربية، أقربية الوجودية الشرفية الوجودية، أنه يأخذ بلا واسطة، إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول وسلم مو آله كما في الكتاب.
نحن نقول
إذن أحسن، أنا أقول آله أحسنتم، إلا حقيقة محمد. إذن هو الذي أخذ منه ماذا مباشرة؟ المسمات بالعقل. فكان من؟ رسول الله. فكان سيد العالم بأسره. من هو؟
رسول.
حقيقة الخاتم صلى الله عليه، فهو سيد عالم الإمكان، مو سيد الأنبياء، سيد كل ما خلق الله، كل ما سوى الله. فكان سيد العالم بأسره، وأول ظاهر في الوجود. قبله يوجد موجود آخر أو لا يوجد، أول ظاهر في الوجود. فإذا أول مخلوق من هو؟ هو خاتم الأنبياء،
حقيقة
خاتمه أحسن، حقيقته بحسب تلك النشأة. فكان وجوده من ذلك النور. جيد، ومن الحقيقة وفي الهباء. سؤال يا ابن عربي، يا شيخ العرفاء، يا إمام الصوفية، من كان أقرب الناس إليه في ذلك العالم؟ سؤال مهم، من أقرب الناس إليه في ذلك العالم؟ في ذلك العالم، هذا العالم لا، حدث ما حدث، من كان أقرب إليه؟ قال وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب. اقرأه جيد، وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب، وبعد ذلك من؟ وأسرار الأنبياء. إذن بعد علي بن أبي طالب من يأتي؟ يأتي نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وباقي الأنبياء والأصفياء والأولياء. يا صوفية، يا مئات الملايين من الصوفية في العالم، أيها المسلمون، أيها السنة، أيها الشيعة، اعرفوا هذا مقام إمامنا وسيدنا ومولانا إمام المتقين علي بن أبي طالب. هذا ما نعتقده في أئمتنا، هذا ما نعتقده في إمام أئمتنا علي بن أبي طالب. ولذا هاي الجملة أنا أكررها مو مرة ومرتين وعشرة ومئة، أقول الذي هاي الإمامة التي نحن نعتقدها لا هي التي نصبت في الغدير، ولا هي التي غصبت ماذا في السقيفة. هذيك التي نصبت في الغدير كانت الإمامة ماذا؟ السياسية. إمامة الإمام ماذا؟ فوق هذا، فوق هذا. ذاك شأن من أصغر شؤونها. ولكن مع الأسف الشديد أن الفكر الإمامي الشيعي أنزل مقام إمامة أمير المؤمنين إلى أن صارت ماذا؟ أول ورابع، أول ورابع.
صرنا نساجل في الصغر،
في أبسط شؤون الإمامة التي نعتقده لإمام الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين. هاي النسخة اللي هم يصححوها، ولكنه على الطريقة أعزائي توجد نسخة أخرى للفصوص للفتوحات المكية، ينقلوها أين؟ في الحاشية. لماذا؟ لأنهم مؤدلجين ما يقدرون يقبلون. ذيك النسخة الثانية يتهمها بأنها نسخة شيعية، أنا لا أعلم لماذا تسمى، إذا كان مدحا لعلي صارت ماذا؟
شيعية.
صير النسخة شيعية. انظروا ماذا يقول، يقول في نسخة أخرى وهي النسخة سين أو جيم باء فلان، علي بن أبي طالب إمام العالم وسر الأنبياء جميعا. عجيب. إذن هنا عزيزي أكو جملة محذوفة، علي بن أبي طالب إمام العالم ماذا؟ حذفت، مو أسرار الأنبياء، لا، علي بن أبي طالب هو باطن الأنبياء جميعا وسرهم باطنهم. ما معنى باطنهم؟ يعني ممدهم، يعني رسول الله يأخذ الفيض من الله فيعطى لمن؟ لعلي، وعلي هو الواسطة للفيض لباقي ماذا؟
الأنبياء،
لباقي الأنبياء. هاي النسخة الثانية يقول هاي النسخة ذات النزعة الشيعية الواضحة، لماذا؟ لأنها فيها مدح لعلي. الآن أعزائي أنا ما أريد أدخل سجال مع من؟ مع علمين من أعلام التحقيق، عثمان يحيى وإبراهيم مدقور، واقعا علمان من أعلام التحقيق في المعارف العرفانية، عثمان يحيى وإبراهيم مدقور. ولكنه أذكر للأعزة شاهدين واضحين أن النسخة الأصلية كانت هي هذه اللي ذكروها في الحاشية، مو النسخة ماذا؟ النسخة اللي جعلوها في المتن. أي أمامكم أعزائي، من هو؟ كتاب مفتاح الغيب لأبي المعالي صدر الدين محمد ابن إسحاق القونوي. بالأمس قلنا أن القونوي هو ربيب محيي الدين ابن عربي، وهو ناشر أفكاره ونظرياته، وشارح هذا الكتاب يعني مفتاح الغيب هو محمد ابن حمزة الفناري مصباح الأنس. فليكن في علم الأعزة، محمد ابن حمزة الفناري العثماني. تقول لماذا عثماني؟ لأنه كان شيخ الإسلام في العهد ماذا؟ في العهد العثماني. التلتب أعزائي في المقدمة، في المقدمة بشكل واضح وصريح يقول أنه بلغ هذا الإنسان مقام ماذا؟ مقام أنه صار ماذا؟ صار شيخ الإسلام. إذا اسمح لي المشاهد الكريم، نعم بل التفت أعزائي، يقول كان حسن السمت كبير الفضل كثير الإفضال، وفي الأواخر افتخر من جانب السلطان بمنصب شيخ الإسلام. إذن بعد شيعي لو سني أعزائي، عثماني وشيخ الإسلام للسنة في العهد العثماني. سؤال، انظروا ماذا يقول في شرحه لكلمات صدر الدين القونوي. يقول التفت، قال في الفتوحات يعني دا ينقل عبارة الفتوحات ما هي. يقول وأول ظاهر في الوجود وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب ثم سائر الأنبياء. هذه ثم محذوفة منه. إذن سائر الأنبياء مقامهم بعد من؟
بعد علي.
ها؟ بعد علي بن أبي طالب في ذلك العالم الذي هو عالم الحقائق لا عالم الاعتباريات، اللي يتقدم المفضول بتعبير ابن أبي الحديد، يتقدم المفضول على الفاضل. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام العثماني، أنه في ذلك العالم أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب ثم سائر الأنبياء، بل أكثر من ذلك. تعالوا معنا إلى الشيخ محمود القيصري، شيخ داود القيصري أعزائي، في صفحة 94 هذه عبارته،
شرح فصوص الحكم
أعزائي داود القيصري بتحقيق شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد الآملي، الله يعافيه ويطيل في عمره.
الجزء الأول
صفحة 94 يقول كما قال أمير المؤمنين سر الأنبياء والمرسلين. من هو علي بن أبي طالب؟ مو الخليفة الأول، ما قيمته؟ فلهذا هو قال عفطة عنز، هو بيّن قيمة هذه الخلافة. هو قال هي عجيب يا أخي، عد إحنا هاي العفطة عنز. ولهذا الآن تجد هذا اللي أنا أريد أصححه في الحركة التصحيحية مالتي أعزائي، هذا الذي أريد أن أعطيه لأمتنا، هاي القراءة التي أقدمها لأئمة أهل البيت. أين أنتم؟ أنا أتكلم بشيء لا سمح الله يضر أو يكون ليس في نفع أئمة أهل البيت. بئس لمن يفكر هذا التفكير البائس. أنا أريد أعطي أئمة أهل البيت، لأنه أنا أعتقد أن أئمة أهل البيت ظلموا حتى عندما بحثنا. أين؟ عندما بحثنا أنه هو الخليفة الأول والخليفة، لقائل من أهل السنة يقول أليس هو يقول بأنه هي عندي بالنسبة إلي ما هي؟ عفطة عنك. إذن لماذا أنتم مولانا شاغلين التاريخ 1400 سنة هو أول ورابع؟ هو يقول لا قيمة لها، والواقع لا قيمة لها، إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا. أئمتنا فوق هذا أعزائي، أئمتنا فوق هذا أعزائي.
أساسا مستوى البحث يختلف،
أصلا طريقة البحث، منهجية البحث، مباني البحث. وهذا هو القرآن الكريم، وهذا هو القرآن الكريم. وأرجع وأقول مرة أخرى أستاذ علاء، أنا دقيقتين أو ثلاثة وأستمع المداخلات، أريد أعطي وقت للأعزاء. إذن أعزائي التفتوا إلى الحركة التصحيحية، الحركة التصحيحية موجهة إلى أن هذه القراءة، مع كل احترامنا للقراءة التي يقدمها المفيد، والقراءة التي يقدمها الطوسي، والقراءة التي يقدمها الصدوق، والقراءة التي يقدمها المجلسي، والقراءة التي يقدمها أعلامنا المعاصرين، كلهم في احترام، ولكن أنا من حقي أيضا أقدم ماذا؟ قراءتي واجتهادي أعزائي. أنتوا الآن انظروا إلى هذه القضية البسيطة الواضحة أعزائي، واضحة جدا. الآن نحن كلما ننقل في العقائد أو الفقه أو كذا نقول قال الشيخ المفيد، قال الشيخ الطوسي. نعم، وأنتم تعلمون أن الشيخ الطوسي وفاته 460 من الهجرة، والشيخ المفيد وفاته 413 من الهجرة. سؤال، أين علماء مدرسة أهل البيت في القرون الأربعة الأولى؟ نذكر أسماءهم أو لا نذكر؟ نذكر أو لا نذكر؟ لا نذكر. لماذا؟ لأنه بيني وبين الله هذان العلمان جاء وأعطوا قراءتهم وطغت على تلك القراءات. عد لماذا يسمح للشيخ الطوسي أن يقدم قراءته ولا يسمح لي ولأمثالي أن نقدم قراءتنا ضمن الموازين العلمية والقرآنية أعزائي؟ وهذه هي ميزة مدرسة أهل البيت، أنها قائمة على ماذا؟ على الحرية في الفكر،
على التجديد،
على تقديم القراءة الجديدة، على تقديم الاجتهادات، على تنوع الاجتهادات في مدرسة أهل البيت. وهذه هي قوة مدرسة أهل البيت أعزائي. هذا مورد. إذن أمير المؤمنين كما قال أمير المؤمنين سر الأنبياء والمرسلين إلى كذا. وفي موضع ثاني وأستمع إلى مداخلات الأعزة يقول ويؤيد ما ذكرنا. من هو؟ داود القيصري السني، السني يعني من علماء أهل السنة. ويؤيد ما ذكرنا قول أمير المؤمنين. من هو أمير المؤمنين؟ عرفوا لنا. يقول ولي الله في الأرضين. عجيب، أي قراءة هذه؟ بيني وبين الله تسألها يعني تسألوه أنت في الخلافة، يقول لا خلافة سوى أول سوى رابع مو يهم، يعني لعله يعتقد بخلافة الأول همتي أنا، وهو يعتقد، ولكنه من حيث المقامات الوجودية ومن حيث المراتب الوجودية. وهنا كلمتي أقول إذا كان الأمر كذلك إذن ممن ينبغي أن نأخذ الدين؟ ممن نأخذ ديننا؟ ممن هو أقرب الناس إلى الحقيقة المحمدية في ذلك العالم؟ الدين لابد أن يؤخذ من أولئك. قال ولي، قول أمير المؤمنين ولي الله في الأراضين قطب الموحدين. الموحدين في من الموحدين؟ إبراهيم.
وهذه القطب تحتاج إلى وقت
واقعا. قال ماذا؟ علي بن أبي طالب في خطبة كان يخطبها قال أنا جنب الله الذي فرطتم فيه. الله، من ده يقولها عزيزي؟ ده يقولها داود القيصري اللي احنا الآن نقول لطلابنا في الحوزات العلمية لتقرؤون عرفان. هذا العرفان عزيزي، هذا العرفان. أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وأنا القلم، وأنا اللوح المحفوظ إلى آخره. هذا مقام أمير المؤمنين عند العرفاء. ومع الأسف الشديد الوقت لا يسعني أن أكمل هذا الحديث، لعلي أوفق أن أقف أيضا أعد المشاهد الليلة
إن شاء القادمة إن شاء الله. شكرا لسماحة السيد. أعزائي المشاهدين نستمع إلى اتصالاتكم، أرجو من الأخوة أن يعطوني اتصالات. أبو محمد من إيران تفضل.
أبو السلام عليكم.
تفضل أخي أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا لنا
مداخلة، الصوت في السماعة
نرجو
تفضل
المجال إن شاء الله أن تفتحوه لنا إن شاء الله للإكمال، إكمال المداخلة إلى النهاية إن شاء الله.
يعني إن وسع الوقت.
تفضل أبو محمد حتى تطول وقت.
إن شاء الله إن شاء الله. أولا سماحة السيد حفظه الله نتقدم إليه بالشكر والثناء والتقدير. سيدنا شكرا على جهودكم الجبارة وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. ثانيا فيما يتعلق بموضوع البحث، بالطبع أصل الموضوع مما لا نقاش فيه مبدئيا، الموضوع الأصل أن الإسلام الأصيل الذي يهتف به القرآن لا بد أن ينقح ويجرد من الزوائد المتسربة إليه من الميراث المدون لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو مدرسة إخواننا أتباع مدرسة الخلفاء. هذا هو الأصل الأساس، ولكن المشكلة كل المشكلة في التطبيقات، فإنها مسار النزاعات والخلافات بلا شك. هذا من جهة. وثالثا أشرتم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة إلى الجرائم الإرهابية، وأسندت هذه الجرائم إلى تلك الخلفية. أقول هذه الوقائع الإرهابية إنما هي أجندات عدائية ومؤامرات أمريكية صهيونية من أجل الوصول إلى أهداف حديثة.
أبو محمد لا إشكال في ذلك، لكن هناك مسوغ
إلا للبعد الديني.
هناك من يستند في هذه الجريمة منطقه منطق ديني، فلا يرد عليه بالسياسة
بأنه أنت عميل. هذا هو يقول أنت عميل، متى نحل القضية بهالطريقة؟
شكرا لأبي محمد. اتصال آخر. خضر من العراق، تفضل أخ خضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ خضر.
في هذا العالم، عالم المادة أو عالم الناسوت، الناس يسألون عن عقائدهم، لا يسألون عن عالم الملكوت الذي وصلت إليه عبقرية ابن العربي أو القيصري، وليس الناس مسؤولين عن ذلك العالم. الناس الآن ليس مكلفين أن نبحث عن تلك العوالم، وإن كانت في المعرفة والثقافة شيء جيد. لا أدري أين كانت عبقرية القيصري وابن العربي عن الإمامة يوم عينها الله ورسوله، وانشقت الأمة على هذا الأساس، لا على أساس تلك العوالم. وأعظم خلاف في الأمة كما قال ابن حزم هو خلاف الإمامة، إذ لم يسل سيف على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان.
ما هو السؤال أخبر؟
ما
هو
السؤال؟
لماذا لا نبحث عن تلك العوالم؟
طيب،
لماذا لا نبحث عن عالم التكليف؟ أين التكليف؟
طيب شكرا للأخ خضر. إذن لماذا نبحث عن في تلك العوالم؟ اتصال آخر. سامي من الكويت، تفضل.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا سيدنا الله محيي أصلك ومحيي هالكلام اللي مثل الذهب. إذا سيدنا أنا بعثت لك رسالة، بس أنا بدي الناس تسمعني، انه انت محاضراتك هاي ما بتعمل ولا ذره فتنه، بالعكس بتجمع مو بس المسلمين، حتى غير المسلمين من اهل الكتاب بتجمعهم تحت مظله واحده، وما بتعمل اي نوع من الفرقه. لان انا فهمت من محاضراتك شو معنات انه موجود روايات عبس وتولى في تفاسير شيعيه، مع انه احنا يعني انا لما كنت اعتقد ان عبس وتولى هو سيدنا محمد، لما تغير هذا الاعتقاد عندي وقلت بدي اقتني تفسير شيعي، لما فتحت هاي الروايات عشان اعرف شو التفسير الحقيقي، وجدت الروايه ابن مكتوم هم موجوده في تفاسير شيعيه مع الاسف.
نعم،
هاي انت على من بركاتك بالمعي المحاضرات وضحت لي كيف وصلت هاي النقطه.
يعطيك العافيه اخ سامي، شكرا لك. جاسم من العراق، تفضل اخ جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ جاسم.
تحياتي لك أخ علاء.
شكرا لك.
سيد
مرحبا بكم.
كمال الحيدري،
تفضل. أخي تفضل أخي جاسم.
بما تبين من مفهوم السيد أن الإمامة أرفع شأنا وأعلى ما في الأرض، وهي في إمامة التي هي في بداية الخلق وأول الخلق، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله ليست عبث وأصل التشريع، وكذلك الأئمة عليهم السلام. فما داعي اعتراض السيدة الزهراء على فدك عليه السلام؟
طيب.
والاعتراض على الخليفة الأول، ونحن نعلم أن فدك في مفهوم الشيعة ليس المفهوم كأنها ضيعة كانت، وهي منحة الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب شكرا. أخ جاسم أبو محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت السيد، هل المطلوب من عندنا احنا الناس البسطاء من شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقد بما تعتقده أنت برسول الله الإنسان الكامل؟
السؤال سؤال جيد جدا عزيز، سؤال جيد، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا.
شكرا أخي محمد. أنا أتصور لو تعطونا فرصة للإجابة وإن كان هناك وقت لكي يعني نأخذ اتصالات أخرى. الآن اتصالات خمسة أو
لا، ماكو لا، كل المداخلات كانت وبعضها خارج البحث أصلا، ماكو سؤال عزيزي. لا 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 أبدا، إذا أكو أسئلة ما عندي، لأن واحد يقول بأنه فدك، شنو علاقتي بفدك؟ لا أنا لا،
هو يريد أن ترده
في بحثة شنو علاقة، أنا ما تكلمت عن فدك عزيزي حتى أنه لابد أن نعرف قضية فدك ما هي. أبدا، الموضوع الذي أنا لم أعرض له لن أتكلم فيه يعرف المشاهدين.
لا، أصل فكرته يقول إذا كانت إذا كانت الإمامة أسمى من
الجواب، إذا لابد أن نبحث بأنه معركة فدك كانت معركة عن قطعة أرض أو شيء آخر، لابد أن ندرسها. إذا القضية ما يمكن هي مو فتوى شرعية حتى أقول حلال أو حرام عزيزي. إذا لابد أقرأ أنه الزهراء عندما طالبت بفدك كانت تطالب بقطعة أرض حتى يقال ما هي قيمتها، أو كانت تطالب من ورائها بشيء آخر.
هذه هي إجابة سمحت.
لا مو إجابة، تقول هذه تحتاج إلى بحث. قال واحد يقول يا سيدنا هذا خلاف النص التاريخي. النص التاريخي يقول ماذا؟ هي نحلة نحلها رسول الله قطعة من الأرض. أقول لا، ليست كذلك.
طيب. أما الأخ محمد من العراق.
أبو محمد من العراق يقول بأنه
هل يجب علينا أن نعتقد بما تعتقد؟
نعم عزيزي، نعم. أكو هناك مجموعة من العقائد تمثل أصل العقيدة، إن لم تعتقد بها أصلا أنت لا تصل إلى الإيمان الحقيقي الذي نحن نعتقده. كاعتقادك بعصمة الأئمة تقول سيدنا أنا لا يوجد عندي دليل، أقول نعم، أنا مطلوب مني أن أعتقد بالعصمة أو بهذه المقامات بالدليل، وأنت يجب عليك أن تعتقد بها باتباع ماذا؟ باتباع من له الدليل. ولذا نحن نقول لا بد أن تكتب رسالة عقائدية أو فتاوى عقائدية، الذي يستطيع أن يقيم الدليل لا بد أن يبحث مع الدليل، والذي لا يستطيع يذهب إلى من بيده الدليل فماذا؟ فيتابعه. أضرب لك مثال، أنت جنابك الآن لو أسألك أهل الكتاب محكومون بالطهارة لو بالنجاسة ماذا تقول؟ تقول والله أنا أقول المرجع مالي يقول طهارة أو يقول النجاسة. أقول ما الدليل؟ تقول ما أعرف الدليل، المرجع مالي يقول. ولكن مرجعك عندما يقول طاهر أو نجس يقول بالتقليد لو بالاجتهاد.
بالاجتهاد.
إذن فرقي وفرقك عزيزي في المحتوى الاعتقادي واحد، كما أنه أنا لابد أعتقد بهذا، لأني أنتم لابد ماذا؟ أن تعتقد بهذه، ولكن أنا أعتقدها عن دليل واجتهاد، وأنت تعتقدها ماذا؟ عن رجوع واتباع لمن هو مجتهد في المعارف الدينية.
طيب خضر شن هجوما على عبقرية القيصري والتساءل ما هي فائدة
أحسنتم بيني وبين الله. هذا الإنسان أنا أدعوه، هذا الأخ العزيز خضر، أنه ما أدري طلبه هو مو طلبه، أدعوه أنه فليذهب إلى القرآن الكريم، وكما قرأت الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يريد يعتقد بهذني، لو ما يريد يعتقد بهذني في القرآن الكريم، بأنه أساسا القرآن الكريم قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. سؤال، هذني وقعت في الدنيا لو في ذلك العالم، هسه الله شنو شغله أنه هذني يجيب الناهن حتى يقصها علينا؟ أمور وقعت في ذلك العالم، إحنا علينا برزقنا ومعاشنا وذهابنا وإيابنا، إيش علينا بذاك العوالم؟
بالخلافة والإمامة،
أحسنتم، بالخلافة ومن أول ومن رابع، والأموال لمن والحقوق لمن؟ أذني إحنا علينا. أما هاي الحقائق القرآنية وهو أنه علم آدم الأسماء كلها، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بعد هذه نص قرآن، هذا لا بيان محي الدين ولا بيان ماذا؟
القيصري.
عزيزي هؤلاء هم الذين، ما أريد أقول كل ما قالوه صحيح، لا، لهم أم أخطاك أي عالم غير معصوم، هؤلاء فسروا هذه الآيات المباركة أعزائي. فأنت إذا تقول أنا أريد أستغني عن القرآن، أنت وشأنك بيني وبين الله، كما أنه تريد أن تستغني عن أمور كثيرة. أما أنا اللي معني بالقرآن، القرآن عندما يقول لي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أريد أن أعرف ماذا؟ ما هو الاسم الظاهر وما هو الاسم الباطن، ومن يمثل الاسم الظاهر ومن يمثل الاسم الباطن.
يمكن أن نأخذ اتصال إذا الأخوة يعطون اتصال. علي من الكويت، فضل علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم جميعا.
السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم.
سمحت السيد كمال، قضى الله في عمرك إن شاء الله تفيدنا أكثر وأكثر بإذن الله في هذه الليالي المباركة. عندي سؤال مهم جدا يخصني شخصيا.
إذا كان السؤال، لا عفوا، إذا لك شخصيا أم لسماحة السيد؟
لا لا، هو لسماحة السيد، يخص هذا الموضوع.
طيب تفضل تفضل. إذا في الموضوع،
الرواية التي نزلت عندنا في كتبنا، علماء أمتي كنفضاء من إسرائيل، هل هذه صحيحة سندا؟
يا هبة.
والسؤال الثاني في نفس الرواية،
علماء أمتي أفضل،
عفوا نظر السيد كمال،
عفوا الرواية الأولى سمعناها، الثانية ما هي؟
نفس الرواية، نفس الرواية، علماء أمتي كنفضاء بني إسرائيل، أو علماء أمتي أمناء الرسل.
بلي واضح،
شكرا جزيلا. أتمنى من السيد، سمحت السيد رحمه الله والديه، تجيبني على هذا السؤال،
ولو بشكل مختصر. سمعت
في جملة واحدة عزيزي، في مباحث الفقه عزيزي في الحوزة العلمية، طرحت هذا، وقفت عند هذه الروايات سندا ودلالة تفصيلا، هذه أبحاث تخصصية موجودة هناك عزيزي، وليست هنا بحثها. سأقول صحيحة أو غير صحيحة، ماذا تنتفع عنه؟ تقول لي لا أريد أستفيد منها، أقول أرجع إلى الأبحاث الموجودة داخل الحوزة العلمية.
شكرا لسماحه الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، حتى يوم غد ان شاء الله، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه ويشد مئزره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يوقظ أهله ليلة 23، وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة. الأعمال الخاصة بالليلة 23، قراءة سورتي العنكبوت والروم. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة 23 فهو والله من أهل الجنة. قراءة سورة القدر 1000 مرة. قراءة سورة حاميم الدخان. قراءة هذا الدعاء: اللهم امدد لي في عمري، وأوسع لي في رزقي، وأصح لي جسمي، وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء، واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قراءة الدعاء الخاص بهذه الليلة: يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من 1000 شهر، ورب الليل والنهار، إلى آخر الدعاء المذكور في كتب الأدعية. أن تدعو بالدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، إلى آخر الدعاء الوارد في كتب الأدعية. عن الإمام الحسن عليه السلام أنه كان يدعو في هذه الليلة بهذا الدعاء: يا باطنا في ظهوره، ويا ظاهرا في بطونه، ويا باطنا ليس يخفى، إلى آخر الدعاء المذكور في كتب الأدعية. ترفع يديك إلى السماء وتدعو بهذا الدعاء: يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وتسأل حاجتك ثم تقول: الليلة الليلة، الساعة الساعة. ويستحب أن تدعو به راكعا وساجدا، وقائما وقاعدا. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وقراءة أدعية الصحيفة السجادية، وبالأخص دعاء مكارم الأخلاق ودعاء التوبة. تقبل الله أعمالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الله، كتاب الله،
قلوب في السباق إلى الله،
إلى الله.
إن للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر هدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين والنبي المكين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. مشاهدين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم إن للمتقين مفازا. نحن وإياكم في هذه الليلة المباركة، وهي الليلة 23 من شهر رمضان المبارك، وهي من المحتمل وحسب الروايات هي الأقوى بأن تكون هي ليلة القدر. ومن أفضل أعمال هذه الليلة قراءة القرآن الكريم وقراءة سورة القدر 1000 مرة وقراءة سورة العنكبوت والروم وحميم دخان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من زلال معين القرآن الكريم وأن يلبسنا لباس العافية وأن يزودنا بالتقوى. إن للمتقين مفازة. يا عزيز يا حكيم، يا عزيز يا حكيم. أجمل ترحيب باللجنة التحكيمية الموقرة معنا في الأستوديو، فضيلة الأستاذ معتز أغاي وفضيلة الأستاذ السيد عباس أنجام، وأيضا معنا من مدينة أهواز فضيلة الأستاذ مهدي دغاغلة، وأيضا معنا من مدينة قم المقدسة فضيلة الأستاذ فلاح النجفي. أجمل ترحيب بفضيلة الأستاذ معتز أغاي معنا في الأستوديو حكم الوقف والابتداء. أهلا وسهلا بك أستاذ معتز. حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، تحية طيبة وعطرة وزاكية أقدمها للمشاهدين الأكارم من جمهور قناة الكوثر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدرك هذه الليلة العظيمة، ليلة نزول القرآن، وهي نرجو أن تكون ليلة القدر إن شاء الله. وكذلك وجه تحياتي إلى اللجنة التحكيمية الموقرة.
حياكم الله. أجمل ترحيب بفضيلة الأستاذ السيد عباس أنجام حكم الصوت أيضا معنا في الأستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أحيي جميع المشاهدين لا سيما المتسابقين في هذه الحلقة المباركة، كما أحيي الأساتذة الكرام في لجنة التحكيم الموقرة، وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لإحياء هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى.
يا إلهي آمين. تحية طيبة لفضيلة الأستاذ مهدي دغاغلة حكم التنغيم من مدينة أهواز. أهلا وسهلا بك أستاذ مهدي.
أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف العزيز.
حياكم الله.
وبزملائي وأعزائي في لجنة التحكيم الموقرة، أحييهم جميعا وأحيي المشاهدين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من العتقاء من النار، وأن يكتب لنا الجنة في هذه الليلة المباركة التي هي خير من 1000 شهر.
أحسنتم، شكرا جزيلا. أجمل ترحيب وتحية للأستاذ فلاح النجفي من مدينة قم المقدسة حكم التجويد. أهلا وسهلا بك أستاذ فلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحيتي وسلامي لك يا عزيزي الأخ أستاذ تبريزيان،
حياكم الله،
ولإخوتي الأعزاء الأساتذة زملائي أستاذ أغاي وأستاذ أنجام وأيضا الأستاذ دكتور دغاغلة العزيز، وإلى جميع المشاهدين الأعزاء. أحب أنه أذكر ولا أنسى بأنه أيضا أشكر إخوتي الأعزاء العاملين في هذه المسابقة في مركز طهران ومركز قوم، ونسألهم الدعاء وأسألهم الدعاء جميع المشاهدين نسألهم الدعاء في هذه الليلة العظيمة إن شاء الله.
نحن أيضا نسأل جميع الأعزاء في فريق العمل في برنامج إن للمتقين مفازا الدعاء. شكرا جزيلا للجنة التحكيمية الموقرة. أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة السؤال الموجه إليكم هو سؤال الرقم 23. السؤال يقول: أي من هذه السور تطرقت إلى قصة المعراج بكل تفاصيلها؟ نعم، أي من هذه السور تطرقت إلى قصة المعراج بكل تفاصيلها؟ ألف الإسراء، سورة الإسراء، باء سورة النجم، وجيم سورة الزمر. أحد هذه الخيارات صحيحة، أرسلها إلى العنوان التالي info@alkawthartv.ir، وراجعوا أيضا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة مفازة وصفحة قناة الكوثر لمزيد من المعلومات. نتعرف وإياكم على المتسابقين الكرام على الشاشة، تفضلوا معي. سيكون معنا بإذن الله تعالى أربع من القراء الكرام من أنحاء العالم يقرؤون آيات الله البينات، إذا كان هناك أن تأتي الشاشة للأسف. طيب أقرأ، نعم أقرأ المتسابقين من على الورقة لا بأس بها. معنا القارئ الكريم بإذن الله تعالى سيكون معنا، نعم، السيد فيض الحسن زيدي من الهند. القارئ الثاني معنا بإذن الله تعالى سيكون من مصر أحمد حسين عطية. والقارئ الثالث معنا سيكون بإذن الله تعالى محمد والي من جمهورية العراق. والقارئ الرابع معنا مسعود الشامي من تنزانيا. وفي حال حدوث أي طارئ سيكون معنا القارئ الكريم مصطفى شقير من لبنان. والقارئ الاحتياط الثاني أحمد حسين علي من العراق. تعرفنا على المتسابقين الكرام أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، ابقوا معنا لنبدأ هذه الحلقة المباركة القرآنية والمسابقة.